إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الثاني بعد الخمسين في هذه السلسلة المباركة. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن صلح الحديبية وعن العبر والعظات والفوائد المستقاة من صلح الحديبية، وكيف أن هذا الصلح كان في ظاهره في قمة الغبن على رؤوس المسلمين، لكن الله جعل فيه كل الخير لجميع المسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومما يدلل على ذلك أن من دخل في الإسلام في خلال سنتين بعد صلح الحديبية كانوا أكثر من الذين دخلوا في الإسلام من لحظة بعثة النبي إلى صلح الحديبية. وقلنا في هذا الصلح دروس وعبر كثيرة فصلنا فيها فيما مضى. في هذه الليلة موضوعنا يدور عن غزوة خيبر. غزوة خيبر، غزوة خيبر كانت في المحرم من العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية قريش عندما وقع معها صلح الحديبية، وتفرغ لتأديب جبهة أخرى معادية لطالما دست عليه ولطالما تآمرت عليه ولطالما ألبت عليه، ألا وهم يهود خيبر. يهود خيبر، يهود خيبر هم الذين ألبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويهود خيبر كان فيهم رأس المكر والتآمر، معظم اليهود الذين فروا من معارك سابقة ذهبوا ومكثوا وأقاموا في خيبر، وكانت لهم صلات بالمنافقين بالطابور الخامس الذين يزعمون الإسلام زيفا وزورا وبهتانا، ويكيدون للإسلام ويبغضون هذا الدين. النبي خرج إلى خيبر في ذي الحجة، وفي بعض المحرم، ثم بقي في خيبر إلى نهاية المحرم من العام السابع من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون: وكانت خيبر فيها الوعد الذي وعد الله به الصحابة عندما قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني غنائم يهود خيبر بعد المعارك والصلح. عدد الجيش الإسلامي في خيبر كانوا 1400. استعمل النبي على المدينة سباع بن عرفطة، وقيل بل نميلة ابن عبد الله الليثي، والأول هو الصحيح عند المحققين إن شاء الله. وخرج النبي، وفي هذه الأثناء قدم أبو هريرة رضي الله عنه من اليمن مسلما. يبقى سيدنا أبو هريرة أسلم سنة 7 هجرية، أسلم والنبي قد خرج للقاء يهود خيبر. فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتى سباع فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه في سهامهم. يبقى سيدنا أبو هريرة أسلم في عام خيبر. أهل النفاق لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للقاء يهود خيبر اتصلوا بهم وبعثوا إليهم: إن محمدا قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون. انتوا كتير ومعاكوا أسلحة كتيرة، وهو خرج بشرذمة 1400، فلا تخافوهم، فقد خرج في شرذمة قليلة السلاح. فلما علم أهل خيبر بذلك أرسلوا إلى غطفان يستمدونهم، طلبوا منهم إيه؟ المدد. وفعلا عرب غطفان كانوا حلفاء يهود خيبر، وفعلا خرج منهم جيش، لكنهم في الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا وخلوا بين النبي وبين يهود خيبر. طب ده شغل مين بقى؟ شغل ربنا. ده النبي ما كانش وراهم ولا حاجة، هم حسوا بكده، قذف الله في قلوبهم الرعب. المهم قذف الله في قلوبهم الرعب، شعروا أن من ورائهم حس ولغط، قالوا وما يدرينا لعله أغار على ديارنا وليس فيها كثير رجال، فعادوا وخلوا بين النبي وبين يهود خيبر. سبحان الله العظيم. ثم سلك النبي طريقا، علماء السير بقى مسمين جبل ايه وطريق ايه ومش عارف ايه، سلك النبي طريقا حتى يباغت يهود خيبر، والحرب خدعة، وفعلا الكف السابق في القتال سابق، هذا ما فعله اليهود فينا في 67، فاجأونا باغتونا، وهذا ما فعلناه فيهم في 73، رددنا اللطمة على عرض أقفيتهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي معه دليلين يسلكان بالجيش، اسم الأول حسيل، الثاني لم يذكر اسمه. قالوا يا رسول الله انتهينا إلى مفرق الطرق، وكل هذه الطرق يؤدي إلى الغاية، وصلوا الطريق الرئيسي متفرع منه طرق، كل الطرق دي بتوصل إلى خيبر على طريقة جماعة بتوع حدائق القبة، ولك كل الطرق تؤدي إلى روما، كل هذه الطرق تؤدي إلى الغاية. قال ائتوني بحسين اللي هو الهادي الخريت الدليل، فجاء قال سمها لي. قال هذا اسمه حزن، الشارع ده اسمه شارع حزن، الطريق ده اسمه طريق حزن. قال لا نسلك. وهذا؟ قال وهذا حاطب. قال لا. وهذا؟ قال هذا شاش. قال لا. فما بقي إلا واحدة. قال عمر وما اسمه؟ قال مرحب، فاختاره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في دارس، الدرس هنا ان النبي نفسه كانت تعجبه الكلمة الطيبة، ويعجبه الفأل الحسن، مش كده؟ كان يعجبه الفأل الحسن والكلمة الطيبة، وكان يقول بشروا ولا تعسروا ويسروا ولا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، صلى الله عليه وسلم يتفائل، ودلنا فيه تفاؤل، لكن ما فيش فيه تشاؤم، لأن النبي قال الطيرة شرك. الطيرة شرك، الطيرة يعني ايه؟ التشاؤم. الطيرة شرك، لكن عندنا تفاؤل. وممكن واحد فينا يبقى مسلم ومظبوط ومصلي وعالم، ويجد من أمامه شيء يقبض صدره، وارد ولا ننكر عليك ذلك، لكن ننكر عليك أن تقطع عملك من أجل ذلك. أنا نازل من بيتنا وجدت حادث قدام البيت، صدر انقبض طبيعي، لو رجعت يبقى وقعت في الطيرة اللي النبي سماها شرك، وما لا أعمل إيه؟ امضي وقل اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. أي نعم. فده اسمه إيه؟ قال اسمه شاش. قال لا، وده حزن. حزن يعني صعب، خشن، الطريق الخشن العربي يسموه إيه؟ حزن. ها؟ وده شاش، وده حاطب، حطب ونار. وده إيه؟ قال له مرحب. قال له يا مرحبتين، هو ده بقى اسلكوا هذا الطريق. صلى الله عليه وسلم. حتى في الأسماء كان النبي يحب الاسم اللي له وقع طيب على النفس. يعني سيدنا عمر رزق بأنثى قال النبي له هل سميتها؟ قال نعم سميتها عاصية عاصية. قال بل جميلة قال بل جميلة. سيدنا علي رزق بولده الأول النبي قال له ها هتسميه ايه؟ قال حرب حرب. قال بل حسن. شوف الفرق حسن. رزق بالتاني قال له ها هتسميه ايه؟ قال له حربة. سيدنا علي مصمم على الحرب هو فارس رضي الله عنه حربة. قال بل حسينا. شوف الاسماء اللي النبي بينتقيها اسماء لها وقع طيب على النفس فيها فأل اسم حلو. فانا مش عايز اضرب امثلة باسماء مش حلوة منتشرة بنا عشان ما تقولش الشيخ بيتنابز بالألقاب وقد قال الله ولا تنابزوا ها بالألقاب. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كلكم حافظين قصة الراجل اللي الإمام مالك ذكره في موطئه الذي التقى به عمر فسأله ما اسمك ما اسمك ما اسمك؟ قال جمرة ابن من؟ ابن شهاب. يعني ولع ابن حريقة جمرة ابن شهاب. من اين انت؟ من الحرقة. في اي مكان؟ في ذات لظى. ده ايه ده؟ اسمه ولع ابن ولع ساكن في حي ولع في شارع ولع. انا مش عارف برضو مين اللي سمى الحي ده الويلي. الله يرحمه واطرح ما راح بقى. تقول التاكسي فين لك؟ تقول رايح في التاكسي سواق يقول لك رايح في. تقول ويلي ويلي ايه بس؟ مالوش غير الويل. سبحان الله العظيم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي انطلق بالجيش في الطريق وقعت اشياء. سيدك سلمة بن الاكوع ده بطل بطل. يعني هنيجي نتكلم عن غزوة ذي قرد هتلاقي سلمة بن الاكوع لوحده واجه جيش الكفار. صحابي مش عادي. اسمها ذي قرد مش ذي قرد. في بعض يقولك ذي قرد. لا يا عم ذي قرد. سلمة بن الاكوع البطل ده خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم يسيرون بليل اذ قال رجل يا ابن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان سلمة ابن الأكوع من بني عامر وكان من الشعراء. فواحد بيقول له ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فنزل يحدو. يحدو يعني بينشد. جيش ماشي بالليل وسفر فبيحدو عشان الإبل ما تغفلش وعشان يوقظ الوسنان وينبه الغافل بصوت حلو جميل وبكلمات أحلى. بيقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا. طبعا أبيات الشعر دي فيها خلاف كتير. وثبت الأقدام إذ لاقينا وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. صلى على الرسول. كلام حلو يشحذ العزيمة يستنهض الهمم بصوت جميل. فقال النبي من هذا السائق؟ من اللي بيقود الركب وبيحدو بالصوت الحلو ده؟ قالوا عامر ابن الأكوع. قال يرحمه الله. عامر ابن الأكوع قال أخو سلمة قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا متعتنا به. قال لك النبي عمره في معركة ما قالش الحد يرحمه الله أو غفر الله له إلا ورزق الشهادة. بقت عنوان خلاص ماركة مسجلة معروفة. وفي رواية بتقول اللي قال له لولا متعتنا به ده سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر هنا وقفتين. الوقفة الأولى جواز إنشاد الشعر وفي وجود النبي نفسه. الوقفة الثانية جواز الغناء بشرط ما يكونش فيه أدوات موسيقى خالص. إذا كان الذي سينشد رجل، إذا كانت امرأة، يبقى أقصى شيء دف، والنساء مع النساء والرجال مع الرجال، أدي واحدة اتنين، يبقى الكلمات طيبة نقية جميلة عفة، ثلاثة يبقى بمقدار، يعني في عرس في غزو في عمل في كذا في كذا. مش معقول حياة المسلمين كلها أغاني، ليل يغني ونهار يغني والعالم يغني، احنا مش فاضيين، عايزين العالم يصلي، مش فاضيين لهذا الكلام. طيب الوقفة الثانية ان الحديث ده في معجزة للنبي محمد، قال غفر الله له، قالوا وجبت، الرجل ده هيموت شهيد، ده لسه عايش اهو ولسه المعركة ما حصلتش، النبي قال ده هيموت شهيد. فعلا بعد ساعات من بداية المعركة رزق الشهادة. طب لما النبي اخبر انه سيرزق الشهادة قبل ان يرزقها، ده كان امر غيب، من الذي اطلعه عليه؟ الله، ليثبت للخلق انه رسوله. فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فقال النبي اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا. الدرس هنا لما تيجي تدعو الله، لما تيجي تذكر الله، عامل جلبة وضجيج لي، لقد اسمعت من ناديت. شباب بكر قال للنبي كده لما قاله صوتك خفيض ليه في قيام الليل، قاله ربنا سمعني. طب وانت يا عمر رفع صوتك في الصلاة ليه؟ قال له اطرد الشيطان واوقظ الوسنان. قال له انت اخفض صوتك قليلا وانت ارفع صوتك قليلا. يبقى لما تيجي تدعو الله عموما بتزعق ليه؟ لو انا امام وعايز الناس تسمع ماشي، لو انا خطيب جمعة او مدرس بادرس لازم الناس تسمع ماشي هرفع صوتي، انا لوحدي وعايز ادعو عامل خناقة ليه؟ رافع صوتك ليه؟ يعني اثناء الصلاة بنجد العجب العجاب، تلاقي واحد جنبك راكع ما تحسش انه بيسبح، تحس انه بيتعنى، تعبان وبيتخانق، سبحان ربي العظيم سبحان سبحان. ايه يا عم؟ قول واحدة بس عدل احسن، ابرك من مية، واحدة بس صح بالراحة. في السجود وبيدعو رفع صوته وبيشوش على اللي جنبه، فالتشويش على المصلي حرام ولو بقراءة القرآن. ادعو والله يسمعك، واتركني ادعو ولا اشوش عليك ولا تشوش علي. اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا، وانما تدعون سميعا قريبا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. اي نعم. وصل النبي الى مكان اسمه الصهباء، ده لسه ما وصلش خيبر. صلى العصر ثم دعا للازواج، فلم يؤتى الا بالسويق. ها فين التموين بتاع الجيش؟ جابوا له السويق، فامر به فاعد واكل واكل الناس معه، ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. الدرس هنا ايه؟ يجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، صح؟ النبي كان دايما بيتوضأ لكل صلاة، يعني 99.9% من حياته بيتوضأ لكل صلاة. في خيبر صلى العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، وفتح مكة هيصلي الخمس صلوات بوضوء واحد، عشان نعرف انه يجوز للمسلم ان يصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد. اصلي كم صلاة بوضوء واحد؟ ها؟ خمسة؟ لا مش لازم. اربعة؟ مش معنى اربعة؟ عشر، 20، طالما حصلش ناقض يا اخي. هو خمسة عشان هينام يا اخي، انا ما بنامش الليل، انا من عفاريت الليل مش هنام، هكمل الفجر، ينفع اصلي؟ بس خلاص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي وصل الى اسوار خيبر، وكانت عادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تعرف اذا نزل بقوم بليل يتركهم حتى يصبحهم، فإذا أصبح صلى الفجر، وبعد صلاة الفجر استمع، فلو وجد فيهم أذان تركهم، يبقى دول مسلمين، وإن لم يجد بدأ القتال. والطريقة دي في القتال يبدو إن هو استلهمها من القرآن، ربنا اللي علمها له. عندك سورة اسمها العاديات، والعاديات ضبح فالموريات قدح فالمغيرات صبح، مغيرات صبح. بعض الحمقى والجهلة يقول لك القرآن ده مش مفهوم، ايه العاديات ضبح والموريات قدح؟ الكلام ده مش مفهوم. زي العاديات الخيل وهي تعدو، العدو يعني الجري، مش كده؟ ولا فلان العداء المغربي، العداء، ها؟ فالعدو هو الجري. العاديات الخيل اللي بتجري بسرعة. ضبح، الضبح صوت الخيل الصهيل، ده الضبح. ادي والعاديات ضبح، ها؟ فالموريات قادح، فالموريات قادحة يعني التي تصطدم وتصطك سنابكها وحوافرها بالحجارة فينقدح منها الشرر. الله يكرمك. هذه فالموريات ايه؟ قادحة، ينقدح الشرر عندما تصطك سنابك الخيل الحديدية بالحجر. فالموريات قادحة، فالمغيرات صبح، دي واضحة، دي محتاجة تفسير. بيغير على العدو امتى؟ الصبح. ليه؟ عشان بيتحرى، مش متعطش للدم، ده عايز السلامة للناس، ها؟ فالمغيرات صبح، فأثرنا به ناقع، الناقع اللي هو ليه؟ الغبار، معركة تشتد وخيل وحصنة وكده، او اي معركة الغبار والأتربة، ها؟ فأثرنا به ناقع، فوسطنا به جمع الجند، اجتمعوا في قلب الميدان، اجتمعوا في وسط الميدان، فوسطنا به جمع، إن الإنسان لربه لكنود، بجاحد نعمته في الغالب، ما بيشكرش ربنا حق الشكر، وإنه على ذلك لشهيد. هو عارف كده كويس، أولها عائدة على الله، ربنا شاهد على جحودك، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، الخير يعني الفلوس، وإنه لحب الخير لشديد، ويحبون المال حب، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب، آمين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى خيبر بليل، بليل على عادته، انتظر حتى تنفس نور الصبح، وانبلج ضوء الفجر، ثم صلى واستمع فلم يسمع أذان، فركب المسلمون مع النبي، فخرج أهل خيبر بالمساح والفؤوس والمكاتل. مساح والفؤوس والمكاتل أدوات الزراعة، المكتل يعني المقطف، وهم لا يشعرون، الجيش كله بره وهم لا يشعرون. ده برضه شغل مين؟ شغل ربك، كل ده شغل ربك سبحانه وتعالى. وبعدين فوجئوا بالنبي، فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله والخميس. الخميس دي الجيش، محمد وجيشه، هو المفسرين فسروها كده محمد والخميس. ثم ولوا مدبرين هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. النبي استبشر بكونهم خارجين بأدوات الزراعة اللي فيها النماء، ده فعل حسن برضه. الله أكبر، مفيش بيدهم سلاح، مش مستعدين. خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصل النبي إلى خيبر وابتدأ يعد الخطط لفتح الحصون على شقين، شطر فيه خمس حصون، حصن اسمه ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار، والشطر الثاني في حصن القموص والوطيح وحصن السلالم، هو كده، وغيرها من القلاع. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر أول حصن اللي هو حصن ناعم. أعطى الراية لأبي بكر الصديق فلم يفتح الله على يدي، يوم بحاله فيش فايدة. ثم أعطى الراية لعمر بن الخطاب فلم يفتح الله على يدي، فقال في أحد لياليه لو أعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي. البشرى الجميلة دي، واحد ربنا هيكرمه بعز الدنيا ونعيم الآخرة، بكرة هينتصر أنا ضامن له النصر، ربنا قال له، وهيخش الجنة لأنه يحبه الله ورسوله، ربنا بيحبه. طب هو لو ربنا حبك خلصت خلاص؟ فالراجل ده بشر بنيشانين أعظم من الدنيا وما فيه، سعادة الدنيا والآخرة. فأصبح الصحابة كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي في الصبح أين علي ابن أبي طالب؟ قال يا رسول الله هو يشتكي عيني، في عينيه رمد. عمر لما سمع الكلام ده من النبي قال ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة، مش طمعا في المنصب، طمعا في الايه؟ في الجنة. أين علي؟ قال هو يشتكي عيني. قال أرسله إلي، فأرسلوا له فأتى به، قال خذ الراية، قال لا أبصر شيئا، قال تقدم. ثم بصق رسولنا صلى الله عليه وسلم في عيني علي، بسق مش تفل، بسق، ثم دعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: لا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. بقول له حاربهم لحد ما اجبرهم يبقوا مسلمين. قالوا: لا، ادعوهم، لا إكراه في الدين. قال: هنعمل ايه بشوية ناس واخدة الدين بالغصب؟ دول ما لهمش لازم، ما ينفعوش. لا، اللي يدخل في الدين ده لازم يدخل برضاه وباختياره. اول ما يدخل فيه بقى مالوش يختار انه يطلع منه، ولو طلع يبقى حد اسمه حد الردة ولي الامر يقطع رقبته في ميدان عام. تقول: لا اكراه في الدين، دي للي لسه بره، للي لسه بره. دخلت الدين وانت عارف لو ارتديت هتموت، خد بالك. عارف ده لنا وليس علينا. يبقى لن يدخل في هذا الدين احد الا بعد تفكير وروية وتمهل طويل. فهذه لنا وليست علينا. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله، جميل. هنا ثلاث وقفات. الوقفة الاولى في هذا الحديث دليل على ان الاسلام لم ينتشر بحد سيف. سيدنا علي كفارس قال له: اجبرهم. قال له: لا، ادعوهم الى الاسلام. دعوة، دعوة. نجبر الناس ليه؟ احنا حجتنا قوية، حجتنا قوية. ادي واحد. الامر الثاني ان اللي حصل ده في معجزة للنبي محمد. واحد جاي له جاي عينيه مقفولة، رمض عينيه زي كاسات الدم، رمض. النبي يبصق فيهما ويمسح عليهما ويدعو له فيبرأ. وخد بالك، ما اشتكى علي من عينيه بعد حتى مات. خلاص خلاص، ده خط تحصين ضد الرمض. سبحان الله العظيم، سبحان الله. الفايدة الثالثة أهمية الدعوة إلى الله وثواب الدعوة إلى الله. شوف كلام النبي: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ايه حمر النعم؟ النعم يعني الجمال يا اخي، الجمال. واحسن انواع الجمال اللي كان لونها احمر، جمال الحمراء. العرب، وسيدنا علي عربي والنبي عربي، فقولوا ده احسن من حمر النعم ان ربنا يهدي واحد على ايديك. يبقى عندك الف جمل احمر من اغلى انواع الجمال، ولا واحد يهتدي على ايديك؟ لا، واحد يهتدي على ايديك. خير لك من ايه؟ حمر النعم. يا الدعوة الى الله، احنا مقصرين في الدعوة الى الله. الناس فاكرين ان الدعوة الى الله دي شغلة المشايخ، الدعاء، الخطباء، العلماء، الازاهرة، وشكرا. لا، كلنا دعاء، كل المسلمين دعاء. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولو آية لتعلموا النهاردة تبلغوا. كلنا دعاء، كل الأمم من حوالينا تدعو إلى ما تعتقد. والله العظيم كله شغال وشغل نار، كله يدعو. هذا يدعو إلى باطله، هذا يدعو إلى كفره، هذا يدعو إلى شركه. واحد يقول لواحد: سمعت آخر نقطة؟ ما دي دعوة برضو للشيطانة. النهاردة جاي حتة فيلم ما حصلش، دعوة للشيطانة. كل اللي بيقتنع بفكرة بيدعو إليه. أين جهد
حملت الحق فينا إلى الله عز وجل. فين الدعاء؟ انت ممكن تلاقي حي واحد كبير قوي سكانه 100,000 مش معروف فيه غير 2-3 من الدعاء، والباقي صعد شخيرهم الى سطح القمر. مش لازم تبقى شيخ ولا تبقى راجل، الدعوة. هل دعوت امرأتك، امك، اخواتك، ابوك، اقاربك، جيران؟ حرك. يقول لي يا شيخ انا لا احسن الكلام زيكم يا اخي. الله، دي مواهب وطاقات ربنا بيوزعها على خلقه. ما تتكلمش، شريط كاسيت خطبة للشيخ حسان ولا الشيخ يعقوب، ده في شراب بتتباع بجنيه ونص الشريط، دي الواحد بتاع ميكروباص هدية، متفضل ده هدية مني لك، هيفرح بيه قوي والله، والله هيفرح، والناس هتسمعه، والعداد بتاعك بيعد. ها صعبة دي؟ كتيب الشيخ عائض القرني ولا المنجد ولا 50 قرش ولا 75 قرش، صعب علي كل شهر اجيب 5 كتيبات اوزعها على خلق الله، في شغلي، في الكلية بتاعتي، في المدرسة، على الجيران. احنا اللي مقصرين. فاللهم خذ بأيدينا اليك، اخذ الكرام عليك، اللهم امين. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبعدين طال الحصار، حصن ناعم ده بقى في وادي يهودي ما حصلش، بطل من ابطال اليهود اسمه ايه؟ مرحب. مرحب خرج يعني يرتجز ويتبختر على حصانه ويدعو للمبارزة. من للمبارزة؟ قال سلمة بن الأكوع. فخرج مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. حرب نفسية، حرب إعلامية. قد علمت خيبر أني مرحب. طب يا أفة مراحب يا عم، شاك السلاح بطل مجرب، كوماندوز شاك السلاح، معايا سيف ماركة الشبح، ها شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال سلمة فقال عمي عامر بن الأكوع للنبي، قال له إيه؟ غفر الله لك. ففهم الصحابة أنه هيموت إيه؟ شهيد عامر. فخرج له وقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. على نفس إيه؟ وزنه. عرب، عرب. الشعر ده سهل أي حد يقوله كده، العربي كان يسمع 100 بيت ممكن مرة واحدة يحفظه، وكانوا بيعيبوا على اللي بيكتب، يقولك ده بقى يفوت، ذاكرته ضعيفة. النهاردة الناس بتتلخبط في أسماء عيالها. صلى على الرسول. أو الله. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فارتد سيفه عليه فوقع في ركبته فنزف فمات. يعني سيدنا عامر كان هيقتله فعلا، بس الفقر له عمر، فترسه وقع وجاي بيديله بقى بيخبطه يسفل له في اسفل بدنه، سيفه ارتد فوقع في ركبته نزف فمات. فقال بعضهم: إن الله قد أحبط عمل عامر لأنه قتل نفسه. هو انتحر يا أخوانا، هو قصد يموت نفسه. فسمع سلمة بذلك فذهب إلى النبي زعلان، ما هو عمه ده. فقال النبي: من قال هذا فقد كذب، إن له لأجرين. وجمع النبي بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد قل عربي يمشي بها مثله. طيب، يبقى سيدنا عامر عرفنا إنه شهادته بكم أجر؟ بأجرين. مرحب انتفخ وانتفش، ودعا للمبارزة مرة ثانية وجعل يرتجز: أنا قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له بطل الإسلام علي، علي رضي الله عنه، وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل الصندرة. أذن؟ طيب. بتقول أنت مرحب، أنا بقى أمي سمتني حيدر، والحيدر من أسماء إيه؟ الأسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة على اسم جده، ما هي فاطمة بنت أسد مش كده أمه. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات، الليث اللي هو الايه الأسد برضه، كليث غابات كريه المنظرة، في حاله ياج وغضبه، أوفيهم بالصاع كيل الصندرة. فاختلف ضربات، فسقط رأس مرحب على صدر حيدر، فكبر وكبر المسلمون معه، وكان الفتح على يد علي في حصن ناعم. بعد قتل مرحب بطل اليهود على يد سيدنا علي، خرج ياسر أخو مرحب يدعو للمبارزة، يريد أن يثأر لأخيه، فبرز له الزبير بن العوام ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت صفية أمه: يا رسول الله، يقتل ابني؟ يقتل ابني؟ قال: بل ابنك قاتله. فقتل الزبير ياسر أخو مرحب. دي برضو معجزة، ده غيب، من الذي أطلعه عليه؟ الله سبحانه وتعالى. مش تخمين أو قياس على قوة الزبير، ده غيب أخبره الله سبحانه به. ودار قتالا مريرا حول حصن ناعم، انتهى بأن فتح الله على المسلمين. لما فتح حصن ناعم، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحصن صفية بنت حيي ابن أخطب، وقد قتل زوجها ووقعت في سهم دحية الكلب، وذكروا للنبي أنها لا تصلح إلا له، فأخذها النبي من دحية وأسلمت المرأة فأعتقها، وكان عتقه لها هو الصداق، وتزوجها بعد رضي الله عنها وعن جميع المسلمين. بقي حصن الصعب ابن معاذ، كان حصن صعب فعلا، يعني اسم على مسمى، قوي جدا في مناعة، شديد التحصين أكثر من حصن ناعم. فرض عليه الحصار 3 أيام، في اليوم الثالث دعا رسول الله لفتح هذا الحصن بدعوة خاصة. المسلمين في العراء، المؤن خلصت، في ضيق وفي تعب، فدعا لهم: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصون خيبر غناء، وأكثرها طعاما وودكا، الودك يعني السمن وما شابه ذلك، فغدا الناس. ففتح الله عز وجل بهذه الدعوة عليهم حصن الصعب بن معاذ صلى الله عليه وسلم. لما الناس دخلوا من شدة الجوع ذبحوا بعض الحمير الأهلي ووضعوها في القدور وبيسووها بقى هياكلوا، بقى لهم كم يوم في العراء. فعلم النبي بذلك فنهى عن لحوم الحمر الأهلية. هو في خيبر النبي حرم شيئين، نهى عن نكاح المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. الحمار الأهلي اللي انتوا عارفينه اللي بتركب ده، والحديث رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، ونهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية. وعن ابن عباس والحديث رواه البخاري أيضا أن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. الحمر الأهلية حرام، طب والحمر الوحشية؟ يعني الحمار المخطط وحش، أكله حرام ولا حلال؟ حلال حلال، هو خاص نوع واحد من الحمر الأهلية. ليه بقى؟ قال بعضهم حتى تفرغ لحمولات الناس، احنا محتاج لها في القتال والشيل أحسن من اللحم. وقال بعضهم بل لأنها في يعني أحيانا تأكل الشيء المستقذر. على أي حال هي حرام لأن النبي قال هي حرام، كفاية علينا ده تكفاية. طب والحمر الوحشية أكلها حلال؟ أنا ذكرت من باب الطرفة إن مرة كنت بتكلم في الفقه فبقول من المحرمات علينا من الأطعمة الحمر الأهلية، لكن الحمار الوحشي حلال. أم واحد قال لي يعني لو أنا عندي حمار كده في البيت اللي هو بيتركب ده حرام أكله؟ قلت له أيوه. والمخطط حلال يتاكل؟ قلت له أيوه. قال طب والحمار اللي عندي يعني مش مخطط ما ينفعش؟ قلت له خططه وكله يا أخي، طالما دماغه بقى هيقعد يرفص لنا. ولكن النبي قال تقول لي مش عارف إيه، صلى على رسول الله. طبعا هو لو خططه للصبح حتى حرام برضه. أنا بقى أدعبه يعني. طب ولحوم الخيل أكلها حلال ولا حرام؟ حلال. وإحنا مشكلتنا أننا لا نقرأ، فعلى طول واحد لجهله يبادر بالتعجب والتكذيب. تحقق يجوز أكله حلال، وإحنا يعني إحنا في مصر ده إحنا كلنا حمير لما بقينا نرفص، وكل يومين يقبضوا على واحد جزار بيبيع لحمة حمير. ها طيب، يبقى ده الحمر الأهلي. ونهى عن نكاح المتعة. ايه هو نكاح المتعة؟ ده كان مباح في الأول. الصحابة لطول سفرهم في الغزو راحوا للنبي وطلبوا منه أن يأذن لهم بالاختصاء، يبقى متفرغ بقى، فنهاهم عن ذلك. وكان نكاح المتعة حلال أولا. ايه هو نكاح المتعة؟ يتفق رجل مع امرأة برضاها وبإذن الولي وبالشهود وبالإشهار بكل حاجة على أن يتزوجها لزمن معلوم على أجر معلوم، يعني مهرها قد كده، سواء المهر ده كان فلوس أو شيء مادي، وهذا جائز في أي مهر. هو المهر بتاع المرأة في زواجنا الموجود النهاردة يشترط فيه أنه يكون فلوس؟ طب ما النبي قال له التمس ولو خاتم من حديد، ده كان مهر مش شبك. ده في صحابي كان بيعمل حذاء يعني جزمجي، كان مهره لزوجته حذاء. ها ده ممكن المهر يبقى منفعة إيمانية، يحفظها صورة من القرآن وترضى هي، مش ده كله ثابت ومعلوم. المهر أقل إيه؟ قال بعض الأئمة ربع دينار، ولا دليل لهم على ذلك، بل أقله منفعة مادية أو إيمانية. وأكثر المهر قد إيه؟ ملوش حد. أقصى قد إيه؟ ملوش حد. أو آتيتم إحداهن قنطارا، إن شاء الله قنطار ذهب، ملوش حد. كف بلح ممكن يبقى مهر، مش هي راضية وابوها راضي؟ طب وانت مالك انت بقى؟ الله ما خلاص. فكان نفس القضية، يعني عشان يتجوز امرأة نكاح متعة. ايه نكاح المتعة؟ هيدفع لها مهر، وبعدين ابوها لازم يوافق لانه لا نكاح الا بولي، وهي توافق، وفي شهود واشهار كل حاجة، بس مختلف انه بيحدد زمنه. اتجوزك لمدة شهر، اسبوعين، سنة، بمجرد ما الفترة الزمنية تنقضي يبقى العقد خلاص انفسخ، العقد خلاص انتهى. واضح يا اخواني؟ دي القضية. فده أبيح في الأول لظروف معينة ثم حرم، حرام. النهاردة لو واحد قال لواحدة أنا هتجوزك 100 سنة، مع أنه في الغالب مش هيعيش 100 ولا هي هتعيش 100، يبقى عقد الزواج باطل. ليه؟ ما هو النبي نهى عن نكاح المتعة، نسخ خلاص بقى حرام، وهو نهى عنه في خيبر وأبيح بعد ذلك، ونهى عنه على التأبيد في يوم فتح ايه؟ مكة، كما قال الامام النووي. من الزواج سكن، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ليه؟ لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنهاهم عن لحوم الحمر الاهلية وعن نكاح المتعة في يوم خيبر، وبقي امامهم فتح قلعة الزبير. قلعة الزبير دي شديد التحصين، اقصى من حصن ناعم والصعب، الحصار طال جدا. فجاء رجل من اليهود وقال: يا ابا القاسم، انك لو اقمت شهرا ما بالوا ولا يتأثروا، ان لهم شرابا وعيونا تحت الارض، يخرجون بليل فيشربون منه، عاملين انفاق تحت الارض وبتاعه، بيطلعوا يشربوا ومش هيهمهم، ثم يرجعون ويمتنعون منك، فان قطعت مشربهم عليهم اصحروا لك. فقطع النبي ماءهم فخرجوا وقاتلوه اشد القتال، وفتح الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدأت بقى بيت الحصون تسقط تباعا، الواحد تلو الاخر، وبقية الحصون الباقية في الشطر الثاني من خيبر اختلف أهل العلم فيها، هل فتحها النبي عنوة أم فتحها صلحة؟ المهم خيبر كلها فتحها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء الغزوة دي وقعت أحداث. أول حدث مهم قدوم سيدنا جعفر بن أبي طالب من الحبشة. النبي لما رآه سر، وقام وأخذه بين يدي، وقبل جعفر النبي بين عينيه. دي في البخاري. في زيادة أنا قلت ضعفها بعض العلماء، إن النبي قام وحجل وقال: أيها الناس، لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. طب ودي فيها فايدة طبعا مهمة جدا. النبي عنده انتصاره على اليهود في خيبر يساوي فرحته بعودة أخيه جعفر. ما هو زانها كده: لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أدي كفة أم بعودة أخي جعفر. يبقى جعفر ده له مكانة عند النبي عظيمة جدا. اللهم ارضى عن جعفر، جعفر الطيار، ما هو رزق الشهادة، قطعت يديه في سبيل الله فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة، جعفر الطيار رضي الله عنه له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. برضه في هذه الغزوة أهدي إلى النبي شاه مسمومة. يا أولاد الذين، خلاص يهود خيبر نزلوا على حكمه وقال: نجليكم عن المدينة، ننزل على حكمك، نترك الأموال وسيبنا نطلع. قال: طيب. وبعدين رجعوا في كلامهم، قالوا: طيب ما تخلينا نزرع لك الأرض، فنحن أهل زرع وأعلم بها منكم، وهي بيننا وبينكم على شطرين مناصف قال لكم ذلك. شوف النبي وشوف وده ولطفه، قائد منتصر، شوف لطفه، عمره ما كان متعطش للدم اطلاقا. طيب على ان نجريكم اذا شئنا، قاعدين هنا بايه بمزاجنا، على ان نجليكم اذا شئنا، قالوا لك ذلك. وفعلا بقوا بينهم عقد مساقة، وفي نخل موجود فعلا وعنب موجود فعلا، هو بيرعوا الزرع بس، ده اسمه عقد مساقة وعقد مزارعة. ده جائز وده جائز، ان اجيب واحد فلاح اديله حتة ارض اقول له ازرعها لي وانا وانت بالنص مثلا، ها، والبذر من عنده وكل حاجة، انا بس الارض مديها له، ده جائز على الراجح ايضا كالمساقة، وهذا مبسوط في كتب الفقه. المهم خلاص اصطلحوا بقى ووجدوا منه لطف ورحمة، يعزموه على شاء. قال أبو هريرة لما فتحت خيبر أهدي لرسول الله شاء فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا من كان ها هنا من اليهود، فجاءوا بهم قال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال لهم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. عرف نسبهم عنهم وما بيكذبوا. قالوا صدقت وبررت، صدقت وبررت. قال هل أنتم صادقوني عن شيء آخر إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم، إن كذبنا عرفت كذبنا كذبنا. قال من أهل النار؟ من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها، نقعد شوية صغيرة ونطلع وانتم قاعدين بقى على طول بقى. قال كذبتم، الله لا نخلفكم فيها أبدا. هم قالوا ايه؟ لن تمسنا النار إلا أياما ايه؟ معدودات، شوية كده بات. قال لك الأيام اللي هم عبدوا فيها العجل في غياب موسى عليه السلام 40 يوم، حط في النار 40 يوم بس ونطلع والمسلمين ده ايه يشرف. قال كذبتم، الله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. فعفى عنهم. إيه العفو ده؟ طبعا في حديث آخر، ودي كلها حديث صحيح رواه البخاري، ان اللي وضعت له السم واحدة يهودية اسمها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، سألت اي عضو من الشاة احب الى رسول الله؟ قيل لها الذراع، النبي كان يحب الذراع، فاكثرت فيها من السم ثم سممت سائر الشاة، يلا عشان جايز انها مراضي يقول مش هاكل يبقى انا ضمن الموضوع، ثم جاءت به. فاما النبي فلاك منها شيئا فلم يسغها، يعني رفع الذراع ونهس منه نهسة، بسم الله، ونهس نهسة فلم يسغها، راح ايه لفظها رجحها تاني. ومعه بشر بن البراء رضي الله عنه فأساغها، يعني نهس نهس وإيه بلعها. فقال النبي سبحان الله إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، دي معجزة عجيبة. ثم دعا بها فاعترفت وعفى عنها بعد. وقيل بل قتلها لما مات بشر، وقيل بل هي أسلمت والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله فعفى عنها. لكن الشاهد هنا غدر اليهود، غدر، قتل، خيانة، ده في دمهم من زمان. الفايدة التانية معجزة للنبي محمد. ما احنا قلنا 50 مرة كل نبي عضد بمعجزة. سيدنا النبي محمد اخذ ما هو اعجز من معجزة هذا النبي. يعني سيدنا سليمان كان بيركب الريح صح، غدوها شهر ورواحها شهر. النبي خد ما هو ابلغ من هذا، ركب البراق بيضع قدمه عند منتهى طرفه. براق ده بقى خطير، الخطوة بتاعته على اخر ما عينه تجيب من المسافة على مدد الشوف. يعني بيبص كده البراق ده النظرة تخليه يشوف على بعد 100 كيلو، الخطوة 100 كيلو. ولذلك هو خدها من المسجد الحرام للأقصى بخطوتين ثلاثة ولا حاجة. ده أبلغ. سيدنا موسى قلنا ضرب الحجر فخرج منه الماء، حاجة معجزة. اللي أبلغ إن المية تخرج من بين صابع النبي ويسقي الجيش كله، هتخرج من الحجر، ما في مية كتير بتخرج من الحجارة، وطبعا دي معجزة لأنه قلل منه، لأنه ضرب بالعحاصة فخرج الماء. إنما مية تخرج من بين عظم ولحم ودم، ده حاجة يعني في قمة العجب. سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله. واحد مات يعني روحه خرجت، يدعو له فتعود الروح بإذن الله. وطبعا دي موتى دون موتى استفاء الأجل، لأن لو ده الأجل مش هترجع الروح. دي موتى لإنسان عشان يعيد ربنا إليه الروح كمعجزة لسيدنا عيسى عليه السلام. طيب اللي أبلغ بقى، والله ده مات وروحه طلعت ورجع التاني، اللي أبلغ شاة تتذبح وتتسلخ وتتقطع وتطبخ وتتشوي وتكلم النبي محمد إن هذا الذراع يخبرني أنه إيه مسموم، فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان كل سنة موعد الأكلة دي يصاب بالحمى، ولذلك في المرض اللي مات فيه قال إيه، يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني إيه؟ العلماء قالوا الله أراد أن يجمع للنبي كل المقامات العلية، فهو نبي ورسول من أولي العزم وصديق، وجعل موته إيه؟ شهادة صلى الله عليه وسلم. لكن إزاي يموت مسموم؟ إزاي ما ماتش مسموم؟ هو كل ومات، ما صاحبه كل مات، هو لم يمت، ودي معجزة برضه إن يأكل سم صاحبه في ساعتها يموت وهو يعيش 4 سنين بعدها، دي معجزة. والله يعصمك من الناس. فلما كان أجله اللي هو هيموت فيه هيموت فيه، كان في وقت الذي أكل فيه الطعام الذي كان يعاوده فيه الألم، عشان ربنا يرفع إيه درجته زيادة وزيادة وزيادة ويعطيه درجة إيه الشهيد. ولا شك أن الصديق أعلى من الشهيد، والنبي أعلى من الصديق والشهيد، والرسول أعلى من الثلاث، لكن ربنا أراد أن يجمع للنبي كل هذه النياشين صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طيب غزوة خيبر بسرعة، احنا فيها دروس كتيرة قلناها في دروس لم نقلها. من هذه الدروس واحد، جواز محاربة الكفار كما قال ابن القيم في الأشهر الحرم، لأن خيبر كانت فين؟ كانت في ذي الحجة وفي الشهر الله وفي الشهر الايه المحرم. والعلماء على أن الكفرة إذا بدأونا بالقتال في الأشهر الحرم قاتلناهم، إنما الخلاف أن نبادئهم القتال في الأشهر الحرم. جمهور العلماء على الجواز، قالوا تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وهذا عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. كذلك جواز المساقاة والمزارعة كما قلنا أثناء الدرس، النبي صالح خيبر على هذا. كذلك وقع في خيبر ان رجل اسمه رفاعة، رفاعة كان خادم للنبي، اصيب بسهم فكان حتفه، فقال بعضهم هنيئا بالشهادة لرفاعة يا رسول الله، فقال النبي لقد اشتعل عليه قبره نارا. قالوا ولما؟ قال في شملة غلها، في رواية في شراك نعل، شراك نعل رباط جزمة، يعني بالتقريب الشملة زي الشال الكبير. يبقى الجندي إذا غنم شيئا ليس له أن يأخذ، بل يجعله معه الغنائم حتى يقسمها ولي الأمر. الله أكبر، راجل مات في ظاهره شهيد، قبره اشتعل عليه نار لأنه بيغل بيغل، وربنا قال ومن يغلل يأتي بما غلة يوم القيامة. الغلول الغلول سرقة الغنائم أو الأموال العامة، أموال المسلمين على المجاز، فاللي بيغل حاجة هيجي شايلها على دماغه في الآخرة. ده يأتي شايل بقرة، ده النبي وصف كده، وشايل طور له خوار، وده جمل له رغاء، ودي شاة طيعر، ها شلت، وده شايل خزنة، ما في حرامية خزن، وده يمكن شايل بنك نواب القروض، اللي خده هيجي بيه في فضيحة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب، اللهم آمين. كذلك قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله من فوائد غزوة خيبر: واحد، جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاء. اتكأ على حداء عامر اللي هو عم سيدنا سلمة بن الأكوع، وده صحيح. اثنين، فيها بيان معجزات للنبي كإخبار ذراع الشالة، وكإخباره بأن عامر سيرزق الشهادة، وكإخباره بأن علي سيفتح الله على يديه، وكبصقه في عين علي حتى يذهب الرمد. معجزات كثيرة جدا. ثلاثة، فيها بيان لفضل سيدنا علي عند الله وعند رسوله، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه، ده بيان لفضل سيدنا علي. كذلك صلى الله على رسول. هذه بعض الدروس والعبر من غزوة خيبر، احنا اخذناها اثناء الدرس وبقيت منها بقية فرغنا منها ولله الحمد والمنة. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما نقول، وأن ينفعنا جميعا بكل ما نسمع، آمين. أنت بقي لك أن تعرف أن يهود خيبر فضلوا في خيبر لحد عهد سيدنا عمر، غدروا تاني، اعتدوا على ابن عمر وقتلوا صحابي من الأنصار، فأجلاهم عمر عن خيبر لأن النبي اشترط عليه، فأجلاهم عمر عن خيبر. يا أخي الخيانة في دمهم، الغدر ده كأنهم أقول لك إيه، بس اللهم اهدي جميع خلقك يا رب لما تحب وترضى.